إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
بل أحياء.
الإعداد عبد القدوس المحبشي.
التقديم أحمد علي السياني.
تجسيد الشخصيات أسعد الشعبي.
التنفيذ محمد حسين القاضي.
إخراج حامد الكحلاني.
الأعزاء والعزيزات مستمعين الأحبة، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا إلى لقاء جديد من برنامجكم اليومي بل أحياء. نعم إنهم أحياء ولا يزال ذكراهم بيننا، لم يمت رغم محاولات الأعداء طمس بطولاتهم، فقد أصبحوا عنوانا للتضحية والوفاء دوما وعلى الدوام. ضيفنا لهذا اليوم له باع طويل في النضال والكفاح والمقاومة، فقد عانى منذ نعومة أظافره من الاحتلال، فهو بطل من أبطال فلسطين الأحرار، كان مصرا على إعادة الحق لأصحابه مهما كان الثمن، حتى ولو كلفه ذلك حياته. إنه الدكتور عبد العزيز الرنتيسي. أهلا وسهلا بك دكتور معنا في هذا اللقاء الافتراضي، سعداء أن تكون معنا اليوم.
بل أنا الأسعد بلقائكم، وأشكركم على أنكم أيها اليمنيون الأحرار تتذكرون رغم هذه المسافات الطويلة التي تفصل بيننا.
أنتم تستحقون أكثر من ذلك دكتور رنتيسي. بداية أود أن نتعرف عليك أكثر، عن البداية، كيف كانت البداية؟
اسمي عبد العزيز علي عبد الحفيظ الرنتيسي، ولدت في العام 1947 في قرية يبنى بعسقلان. هاجرنا إلى مخيم خان يونس، وكان ذلك حين كنت طفلا رضيعا.
ثم هاجرت إلى مخيم خان يونس، حدثنا كيف كانت الحياة في هذه المخيمات دكتور عبد العزيز الرنتيسي.
هذا المخيم كان مزدحما للغاية، والحياة فيه كانت صعبة وقاسية، وكنا دائما في المخيم ما نكون معرضين للأمراض، للأوبئة نتيجة المياه الملوثة، نتيجة انعدام المرافق الصحية الكافية.
نعم، وماذا لو حدثتنا عن المدرسة وكيف كانت تلك الأيام، ذكرياتها، ومن كان يعول الأسرة آنذاك؟
في القرية كنا ميسورين الحال.
نعم.
في حياتنا، إلى أن شردنا اليهود المحتلون، فأخذ الفقر يطحن فينا طحنا. توفي والدي آنذاك وترك لنا أخي الأكبر لينفق علينا، ولكن كان دخله قليلا، فسافر إلى الخارج وتحملت المسؤولية، مسؤولية إخوتي بدلا عنه.
ولكن ذلك لم يمنعك دكتور، ولم يكون عائقا لك لإكمال الدراسة، وأصبح حافزا لإكمال مواصلتك ومشوارك التعليمي.
بالنسبة للدراسة، لم أكن لأتركها طيلة حياتي، فقد درست الابتدائية في مدرسة اللاجئين وكذلك الإعدادية، والحمد لله تفوقت في دراستي حتى وصلت إلى المرحلة الثانوية وتخرجت وحصلت على درجات كثيرة، وقررت أن أدخل بعدها كلية الطب.
في العام 1967 وقعت الحرب، وكنت أنت في مصر تدرس الطب بعد أن حصلت على منحة كما علمنا، كيف كان شعورك في ذلك الوقت؟
طيلة 8 أشهر شعرت بالمرارة الكبيرة، لم أكن أستطع النوم إلا بصعوبة بالغة، لكنني تجاوزت ذلك الشعور واستطعت أن أواصل الدراسة بمعنويات مرتفعة، وتخرجت من الكلية عام 1973، ثم عدت إلى غزة لكي أمارس عملي كطبيب. بعدها حصلت على درجة الماجستير في العام 78 وفتحت عيادتي الخاصة.
يقال إنها كانت تسمى عيادة الفقراء والمساكين كونك كنت تعالج الناس في أكثر الأحيان بالمجان دون مقابل.
ولم لا؟ أبناء وطني يعانون شظف العيش، وأحسست بما يعيشونه من فقر، وقد مررت بذلك وأنا صغير. نعم. فلما لا أحس بمعاناتهم وأسعى للتخفيف عنهم قدر الاستطاعة.
الله. وسيد الكريم، كيف بدأت مشوار المقاومة، مشوار الجهاد للتخلص من الاحتلال الجاثم على صدورنا ردحا من الزمن؟
حقيقة لم يكن هذا ليخطر لي في بال، لكن صادف أنني التقيت ببعض الشباب في المسجد الكبير في المنطقة التي كنت أعيش فيها، وكنا نتحدث عن الاحتلال وما يقوم به من تنكيل بنا، فلما لا نشكل مقاومة في وجه العدو. ولم أكن أعرف أنهم في الأساس من المقاومين، أولئك الشباب الذي أعنيهم في حديثي، فانضممت إليهم وبدأت منذ ذلك الحين الانخراط في العمل الجهادي عام 78.
وبدأت بالدعوة ضد الاحتلال الإسرائيلي، كيف استطعت الموازنة بين العمل الجهادي وعملك الطبي في الطب في العيادة في نفس الوقت، خصوصا وقد أوكلت إليك قيادة المقاومة في خان يونس؟
كان الأمر يحتاج إلى رصيد وافر من الروحانية، فازددت تقربا من الله عز وجل وتعلقا بالدين وبالقرآن الكريم، واضبت على تلاوته وحفظه، تفقهت في مسائل العبادة أكثر، وبدأت أعطي الدروس في حلقات علم في مسجد المستشفى الذي بدأت أمارس فيه الدعوة للجهاد، فسخرت الطب لدعوة الناس للجهاد والمقاومة.
وكيف أصبح الدكتور عبد العزيز الرنتيسي في فترة وجيزة من أبرع الخطباء في فلسطين؟
في الواقع أذكر قصة طريفة حول هذه المسألة، وقد أفادتني كثيرا في الخطابة. فقد كنت ألقي درسا من كتاب واضعا علامة عند آخر درس، فقام أحد الأصدقاء وأزال تلك العلامة، وفي الدرس التالي لم أجد العلامة ونسيت أين كنا، وعندها ارتجلت الدرس ارتجالا من رأسي، وكنت موفقا بحمد الله. أدركت حين ذاك أنني أمتلك موهبة في الارتجال وفي الخطابة، فبدأت بتطوير مهاراتي، وكان ذلك بفضل الله عز وجل.
سيد الكريم، عندما لاحظ الاحتلال العلاقة القوية بينك وبين الناس في المستشفى، في المسجد، في كل مكان، كل من حولك ومحبتهم الكبيرة لك، ماذا كانت ردة فعل هذا الاحتلال البغيض على ذلك، وهل خاف من تلك المحبة؟
كانت الردة تلقائية وطبيعية من محتل غاصب، فقد قرروا إبعادي نهائيا كونهم لا يريدون لهذا الشعب أي تطور في أي مجال كان، إنما يريدون أن نظل محتلين لهم ومستعبدين، وتم إقصائي بالقوة. عندها لجأت إلى الجامعة الإسلامية فأنشأت فيها كلية التمريض، ثم أنشأت الجمعية الطبية، وبدأنا نشق طريقنا رغم المعاناة.
وعندما قام الاحتلال باعتقالك، عندما عرف بخطورتك في العام 83-900 ألف للميلاد بسبب رفض دفع الضرائب للاحتلال قبل الانتفاضة.
صحيح، كنا واثقين من أن الشارع الفلسطيني كان يغلي غليالا من القهر ومن الشعور بالظلم، وكان الإضراب كبيرا، وما إن حدثت حادثة المقطورة حتى اندلعت تلك الانتفاضة المباركة، وتم اعتقالي الثاني عام 1988 مع عدد من قادة الحركة الإسلامية.
هذا الاعتقال حدثنا عنه، كيف كان بالضبط دكتور عبد العزيز؟
ما حصل تأكيدا وتحديدا حدث في منتصف الليل، حيث اقتحموا منزلي، فقمت بالاشتباك معهم، تعاركت معهم، ضربوني وضربتهم، وأخذوني بعد ذلك مكبلا معصوب العينين، ثم أطلق سراحي، وبعد أيام أعيد اعتقالي مرة أخرى، وأمضيت في السجن أكثر من سنتين، وكان أيضا مدة ذلك السجن تتضمن حبسا انفراديا لمدة 3 أشهر.
ولماذا هذا الحبس الانفرادي دكتور عبد العزيز؟
لذلك قصة. في إحدى المرات زارنا مدير السجون. وكانت العادة إذا حضر هذا المسؤول يقف السجناء له، فرفضت أنا الوقوف. وعند إجباري قمت فضربته، وتسبب ذلك في حبسي حبسا انفراديا. بدأت بإكمال ما كنت أحفظه من القرآن، والحمد لله خلال 3 أشهر أكملت حفظ القرآن.
نعم جميل. إذن بدأ الاحتلال يفكر كيف يقضي من هذه اللحظة على أعضاء هذه المقاومة الباسلة، فقرر بعادهم جميعا وإخراجهم من فلسطين. فكيف كانت قصة الإبعاد هذا؟
نعم، حصل ذلك في شهر ديسمبر تحديدا عام 1992، حيث تم اعتقالي في وقت متأخر من الليل، وأخذوني مع بقية الإخوة. وبعد إصدار أحكام سورية دون استئناف ودون أي محاكمة عسكرية، تم إبعادي، وقد كبلت أيدينا من الخلف، عصبت أعيننا، وانطلقنا فوق باصات، حتى من كثرة المسافة التي قطعناها فوق هذه الباصات أصبنا بالإرهاق، ومنعنا أيضا من النوم، من الشرب، من الأكل، حتى من قضاء الحاجة. وكنا نصلي صلاة فاقد الطهورين. وبعد 24 ساعة وصلنا بوابة زامريا وبدأنا في النزول. وعندما نزلنا بدأنا بالتكبير، وكان البرد شديدا آنذاك. بعدها وصلنا إلى حدود لبنان في منطقة تسمى مرج الزهور، فخيمنا هناك في منطقة معزولة تماما.
كم كان عدد المبعدين؟ كم كان عددكم دكتور عبد العزيز الرنتيسي؟ وكيف تعاملتم مع هذا الإبعاد؟
كنا 416 فردا، منا الخطباء، منا أساتذة الجامعات، منا الأطباء والمهندسون. بعدها قمنا بتشكيل اللجان المختلفة، فانتظمت حياتنا بعض الشيء، وأقمنا مسجدا وكنا نصلي فيه. بعد ذلك بفترة وجيزة بدأت المساعدات تتوالى بالقدوم من الدول العربية والإسلامية، كذلك الزيارات، حيث زارنا العديد من الشخصيات المختلفة من العالم.
وبعد عام من الإبعاد عقدت صفقة بإعادة البعض، فرفضتم ذلك وقلتم إما إعادة الجميع أو بقاء الجميع. كيف كان هذه الصفقة تحت مزاعم سلام؟
رب ضارة نافعة، قمنا بقلب المعادلة تماما. فبعد أن كان الإبعاد أداة ضغط وانهزام للمقاومة، انقلبت الآية وأصبح مصدر قوة، فقد تحول المخيم إلى أداة دعائية هائلة للانتفاضة على مستوى العالم كله.
الرنتيسي كان رمزا للانتفاضة، كان العالم والسياسي والدكتور والمقاوم، وكان القائد الميداني الذي يتابع بشكل فعال ومباشر ومستمر لكل الأحداث في المجريات، ومن ثم يتخذ القرارات ويوجه بما يجب، حيث كان هو الأب الحنون والزوج المخلص والجد الرؤوف بأحفاده، البار بوالدته، المطيع لها، المؤمن بقضيته، بقضية التحرر والانتصار، مدركا أن هذا الطريق سيؤدي إلى اغتياله. وقبل أن ينال الشهادة سبقه إليها ابنه وهو في 17 من عمره. وفي إبريل عام 2004 حامت الطائرات المحتلة في غزة، فنال الدكتور ما تمنى، واستشهد قائد المقاومة الفلسطينية الهمام الدكتور عبد العزيز الرنتيسي. استشهد وهو مؤمن بأن نهاية الاحتلال قريبة، وقد بدت تباشير الفجر تظهر، فإلى جنات النعيم مع الأحياء الخالدين.
قدمنا لكم من إذاعة الجمهورية اليمنية برنامج
بل أحياء.